الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جريحهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء وانصرهم على أعدائهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم وحد صفهم واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 26 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen für einen neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Sharh al-Sunna, die Erläuterung der Sunna vom Sheikh al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 126. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى الفقرة السادسة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. نقرأ كلامه مرة ثانية. قال رحمه الله: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وهذا كلام دقيق جدا في التحذير من البدع، في التحذير من المحدثات. بدأ الفقرة بقوله واعلم، أمر بالعلم للتنبيه على خطورة ما سيذكر. فلفظة اعلم يذكرها العلماء تنبيها، وكأنه يقول عليك أن تعي ما سأكتب وما سأقول، فإن الأمر جلل، فتقال للتنبيه. فهو يخاطب طلاب العلم، يقول لطالب العلم الذي يريد النجاة: اعلم، أي انتبه وتدبر وافهم، أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. وطبعا هذه حكمة مأثورة عن السلف الصالح، فقد قال بعض السلف: إن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة، إلا فقدوا مثلها من السنة. لماذا؟ لأن النقيضين لا يجتمعان. كيف لقلب يجمع بين بدعة وسنة في آن واحد؟ نعم عنده سنن أخرى، إنما البدعة التي حلت ذهبت بماذا؟ بسنة مثلها، إن البدعة معناها مخالفة سنة، يبقى هو لو مبتدع خالف إيه؟ سنة، فهجر سنة. فكل ما يحدث بدعة تقابلها إيش؟ ذهاب سنة، فإذا كثرت بدعه ذهبت سنته، وهكذا. يعني مثلا في باب من الأبواب أحدث أمرا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود غير مقبول. أحدث في الأمر يعني في السنة، خالف السنة، خالف السنة. نقرب القضية، كلكم يحفظ حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري في صدر كتاب النكاح، قال: انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها أي عدوها قليلة، قالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا سأقوم الليلة لا أركض، يعني أنا الليل كله قيام مش أنام أبدا. وقال الثاني: وأما أنا سأصوم الظهر لا أفطر، أنا أصوم على طول مش أفطر. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. ده اجتهاد، هم رأوا أن عبادة النبي قليلة، وقالوا حق له أن يقلل العبادة. لماذا؟ لأن الله غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، إنما نحن دونه منزلة، فنحن نحتاج إلى مزيد عبادة حتى يقبلنا الله. فاجتهدوا، واحد قال: أنا بقى طول الليل قيام، والثاني قال: أنا بقى أصوم على طول، والثالث قال: الزواج ممكن يعطلني عن العبادة، زوجة محتاجة نفقة، محتاجة بيت، بعد كده في عيال هيشغلوني، هيشغلوني عن العبادة، أنا بقى أريح نفسي وأتفرغ لإيه؟ للعبادة، مش هتزوج. طيب، علم النبي بأمره، قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. من الحديث ده نقول مثلا: أنا أريد أني ما أتزوجش عشان أتفرغ للعلم، تمام؟ يبقى أنا تركت سنة ولا لا؟ تركت سنة الزواج، فجئت بالبدعة فحلت محل إيش؟ السنة. سنة يا عم الشيخ، ده كثير من الأئمة الكبار لم يتزوجوا انشغالا بالعلم. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا أن سبب عدم زواجهم الانشغال بالعلم؟ دي مسألة لازم تتحقق منه. يقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، نعم. الإمام الطبري لم يتزوج، نعم. الإمام النووي لم يتزوج، نعم. لكن ما أدراك أن السبب الانشغال بالعلم؟ هو ده السؤال. نقول لك إن الأئمة الكبار لا يمكن أبدا أن يفارقوا السنة، لأنهم يعلمون حديث النبي: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ويعلمون حديث النبي: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. طب كيف نوجه عدم زواجهم. قال العلماء أن الزواج يأخذ مراتب الحكم الشرعي، يعني قد يكون الزواج واجبا فرضا علي لكن على حسام ليس فريضة. إزاي؟ أنا عندي صحة وعندي مال وعندي قدرة على الزواج ولا أصبر عن النساء، ممكن أفتن وأقع في الفحش، يبقى الزواج بالنسبة لي فرض، أقسم لو لم أتزوج. واحد تاني عنده مانع يمنعه من الزواج، فيكون الزواج في حقه حرام. يعني مانع، عندنا في الزواج بعض الموانع اللي تمنع مقاصده. في مثلا بعض العلل في الرجال يكون هذا الرجل عنينا. يعني عنين؟ لا قدرة له على اتيان النساء، عنده مرض ما ينفعش يجامع النساء، يبقى زواجه حكمه ايه؟ حرام، يحرم ان يتزوج. وانت تتزوج امرأة وتضيعها؟ وصلت يا جماعة ولا؟ وليس من المروءة ان يخبر المرء بعلته. ما ينفعش اقول انا مش هتزوج عشان انا عندي علة كذا، لا خلاص بيني وبين ربنا انا مش هتزوج. ليه؟ لان الزواج في حق ايه؟ يحرم. انتوا عارفين عنين يعني الاول؟ عارفين؟ طب الحمد لله، شايفكم انتوا بتنظروا لي قوي، يعني كده في ايه؟ يعني ليست له قدرة على الزواج، قدرة صحية يعني، ما ينفعش يتزوج. يعني لو تزوج هتبقى اخته مش زوجته. فهمت حاجة؟ مش قادر افسر اكتر من كده بقى. ماشي؟ فده في حقه الزواج ايه؟ حرام. واحد تاني بيكون الزواج في حقه مكروها، عنده الصحة لكن ما عندوش قدرة على فتح بيت ولا النفقة ولا كذا. النبي قال كده: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طب ما عندوش استطاعة؟ قال فعليه بالصوم. فنقول ان الأئمة الذين ما تزوجوا ربما كان بعضهم ما عندوش القدرة على الزواج ماديا، ومعظمهم كان فقيرا، وزواج يعني ايه؟ لازم تعد لها مسكنا. ده كان بعضهم مر من طلبه للعلم من شدة فقره جابوا سمكة عشان يأكلوها، وهم كانوا مجموعة طلبة من الأئمة الكبار، ما عرفوش يأكلوها، مش لاقيين حتى يعملوها على النار. تخيل من الفقر وشدة الحاجة. فقد يكون فقيرا ما عنده القدرة على الزواج، ففي حقه الزواج لا يجوز، يكره وقد يصل للتحريم إن كان هيضيع الزوجة لفقره وعدم قدرته على النفق. والنبي يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فنبدأ نأول عزوف بعضهم عن الزواج على مندوحة الخير، إما لعدم قدرة صحية وليس من المروءة أن يخبر، وإما لعدم قدرة مادية فليس من حقي أن يتزوج بل يكسر من الصيام. لكن لا يمكن أبدا لإمام من أئمة السلف أن يرغب عن سنة النبي ويقول لك أصل الزواج هيعطلني. أبدا، النبي قال: وأتزوج النساء. هل الزواج عطل النبي عن الرسالة؟ أبدا، بل بالعكس يا إخوة، الزواج خير معين على تحصيل العلم، خير معين على الدعوة إلى الله. لما تتزوج دينة عندها دين وخلق هتيسر لك سبل الراحة، معك زوجة هتعمل لك أكلك وتعمل لك شربك وتنظف لك هدومك وتديك وقتك، صح؟ وتكفيك النظر للحرام وتعفك. إنما لو أنت لوحدك وقتك هيضيع، عايز تغسل وعايز تطبخ وتغسل مواعين، إنما لا، الزوجة هتوفر لك ده كله. يبقى هتفرغك للعلم ولا لا؟ وتفرغك للعبادة ولا لا؟ وهكذا. فإذا اوعى تأول عزوف بعضهم عن الزواج إنه رغبة عن السنة، أبدا حاشاهم رضي الله عنهم، دول أئمة هم من علموننا السنة فكيف يخالفونها؟ إذن لابد يكون في علة منعت من الزواج. يجي واحد يقول لك ده الإمام كذا ما تزوجش، نقول له طب حتى وإن لم يتزوج فخير هادي هادي محمد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عشان كده بنقول دايما أقوال العلماء وأفعال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، ودي قاعدة مهمة اكتبها عشان نشرحها بعد ما تترجم عشان ما نطولش عليك. أقوال العلماء وأفعالهم يستدل لها لا يستدل بها. ترجم بقى، أنا سايبك تترجم اهو.
Meine Geschwister, wir kommen jetzt zu einem zweiten Zitat vom Autor Rahimahullah Ta'ala, und er sagt: Wisse, dass die Menschen, sobald sie etwas Neues erfinden oder sobald sie etwas Neues erfinden, werden sie eine Sunna sein lassen oder eine Sunna nicht befolgen. Passt auf die verbotenen Dinge, denn jede Erneuerung ist eine Bid'ah und jeder Bid'ah ist eine Irreführung. Und jeder Irreführung und diejenigen, die dies erledigen oder tun oder verrichten, gehören im Höllenfeuer. Der Autor, rahimahullah ta'ala, hat den Zitat angefangen mit Wa'alam, wisse, ein Befehl, um Wissen sich anzueignen. Und die Gelehrten, wenn sie diesen Begriff mit dem anfangen, dann reden sie mit den Studenten des Wissens und sagen ihnen, passt auf. Jetzt, was ich sagen werde, es ist sehr wichtig, passt auf und lernt davon, versteht es und begreift es. Daraufhin sagt er, die Menschen, sobald sie eine Erneuerung erfinden, werden sie dementsprechend daraufhin direkt eine Sunna vergessen lassen. Und dieser Satz wurde natürlich von As-Salaf As-Salih, die rechtschaffenen Gefährten oder Personen aus der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als sie gesagt haben, dass niemand erfindet etwas Neues, ohne dass er im gleichen Ort eine Sunna vergessen lässt. Wie können wir das verstehen? Es ist unmöglich, dass man sowohl eine Sunna und das Entgegengesetzte, also Bid'ah, Erneuerung, in einem zusammenführt. Sobald du eine Erneuerung verrichtest, eine Bid'ah verrichtest, dann hast du damit direkt daraufhin eine Sunna vergessen gelassen. Das heißt, sobald du eine Sunna nicht betreibst oder verrichtest, hast du daraufhin eine Bid'ah verrichtet. Ein Beispiel machen wir euch in der Überlieferung, die viele kennen, und zwar als drei Gefährten radiallahu anhum eines Tages zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen sind. Sie wollten gucken, wie viele gute Taten verrichtet er oder wie viele Anbetungsarten tut er in seinem Zuhause, damit sie lernen und gucken, was sie alles machen können. Als sie fertig waren am nächsten Tag, haben die erkannt, dass der Prophet eigentlich gar nicht so viel tut. Der eine sagte, aber der sallallahu alaihi wasallam, dem wurde sowieso alles verzählt. Der muss gar nicht so viel machen. Aber wir müssen viel machen. Dann sagt einer von denen, ich werde jeden Tag fasten und nur Allah anbeten. Und der andere sagt, ich werde die komplette Nacht, jede Nacht Qiyamul Layl machen, ich werde nicht schlafen. Und der andere sagt, ich werde keine Frau heiraten, die werden mich nur beschäftigen vom Ilm, vom Wissen aneignen. Ich werde nichts heiraten. Natürlich hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon gehört, und daraufhin ging er zu ihnen und sagte, seid ihr etwa diejenigen, die das gesagt haben? Wir sagten, ja, haben wir. Er sagte, ich habe mehr Wissen über Allah Azza wa Jal als ihr alle. Und ich bin derjenige, der am meisten Furcht vor Allah Azza wa Jal hat als ihr. Und trotzdem faste ich und esse ich. Ich bete und schlafe. Und ich heirate Frauen. Derjenige, der nicht meine Sunna befolgt oder etwas anderes befolgt als meine Sunna, ist sozusagen ungläubig. Aber dann kommt einer und sagt, Herr Sheikh, ich kenne doch sehr viele Gelehrten, die nicht geheiratet haben. Was mit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, der hat nicht geheiratet. At-Tabari, er hat nicht geheiratet. An-Nawawi, er hat nicht geheiratet. Radiallahu anhum wa rahimahumullah ta'ala. Dann sagen wir zu euch, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass einer dieser Großgelehrten gegen eine Sunna handelt. Vor allem, weil sie im Wissen sind über diese Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, wer nicht mich befolgt in jeder Angelegenheit, dann ist es ein Rad, ein Unglaube. Und diese Großgelehrten können nicht heiraten, weil sie sagen, ja, ich habe mehr Zeit zum Lernen. Das geht nicht. Und das Heiraten an sich hat eine gewisse Intention, eine Weisheit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ja auch in dem Endeffekt, derjenige, der in der Lage ist, ein Haus der Ehefrau zu liefern und in der Lage ist, auch auszugeben für die Frau zum Essen, zum Anziehen und als andere, sich darum zu kümmern, der soll heiraten. Aber nicht jeder kann das. Es gibt gewisse Sachen, die einem daran verhindern, zu heiraten. Zum Beispiel, es gibt Männer, die sind impotent. Und diese Männer können nicht heiraten. Damit hätten sie die erste Intention der Heirat schon verloren. Und es gehört nicht zum, ich würde sagen, Al-Muru'a, Stolz, würde ich sagen. Es gehört nicht zum Stolz eines Mannes, sagen, ich heirate nicht, bin impotent. Das gehört nicht. Wenn du krank bist, wenn du irgendeine Krankheit besitzt, die dich daran verhindert oder hindert zu heiraten, dann ist es zwischen dir und Allah Azza, aber ich heirate nicht. Ich heirate nicht, das war's. Du musst ja nicht Rechenschaft. Du musst die nicht rechtfertigen. Ein zweiter Grund ist zum Beispiel an Nafaqa. Ich habe kein Geld. Ich kann kein Haus kaufen. Ich kann kein Haus mieten. Ich bin froh, wenn ich selber mal was zu essen kriege. Wie soll ich da heiraten? Es gibt Gelehrten, subhanallah, die sind alle zu mehrere auf einmal und haben einen Fisch und können nicht mal diesen Fisch hier grillen. Oder sie haben kein Feuer.
Ala fikr, akaluha naya, ala fikr.
Sie haben sogar roh gegessen.
No.
Weil sie kein Feuer haben. Also die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sie waren nicht die reichsten Personen, die es gibt. Das heißt, viele konnten nicht heiraten. Und abgesehen davon, meine Geschwister, die Heirat an sich, es ist keine Sache, die einen daran hindert, Wissen anzueignen. Stellt euch vor, wie viel eine gute Ehefrau euch, wie viel Lasten sie euch entnehmen würde. Eine gute Frau, die gebildet ist vielleicht, die wird euch vielleicht Essen vorbereiten, die wird das Haus sich darum kümmern, dass ihr auch für das Lernen vorbereitet seid. Sie wird dir die Sachen aufräumen und Essen zubereiten. Es gibt viele Vorteile, die einen eher daran unterstützen, Wissen anzueignen, als unverheiratete Ehemänner. Und der Sheikh Hafizullah wird gleich ein anderes globales Zitat oder Weisheit erklären, die besagt, die Aussagen der Gelehrten und ihre Taten die Beweise für diese Aussagen und Taten werden gesucht oder gegeben oder sie werden davon als Beweise betrachtet, aber sie werden nicht selbst als Beweise benutzt. Es ist schwierig zu verstehen, aber der Sheikh Hafizullah wird gleich erklären. Ja.
إذن كلنا أقوال الرجال وأفعال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها. إيه معنى الكلام ده؟ كنت في جنازة مرة وأحد المشايخ قام يقول كلمة بيذكر الناس بالموت والرضا بالقدر، فقال فيما قال: وبلغني أن أحد السلف الصالح مات ولده، فلما مات ولده ضحك إعلان للرضا بقضاء الله. ده فعل أحد السلف، وابنه مات ضحك، والشيخ بيستدل بده على ان ده الرضا. فهمست في اذن الشيخ، قلت له مات إبراهيم ولد النبي فبكى، وخير الهدي هدي محمد. ففاء الشيخ قال لي جزاك الله خيرا يا شيخنا، نعم صدقت. أهو ده معنى القاعدة، أقوال الرجال وأفعال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها. ما تقوليش أحد السلف ضحك لما مات ابنه، نقول لك هل من دليل على هذا الفعل عشان يكون سنة متبعة؟ هل النبي فعل؟ هل النبي قال؟ لا، يبقى ارمي كلام اللي قاله ده وفعله، ما يبقاش منهج. المنهج عند النبي هناك، مات ولده إبراهيم فبكى النبي محمد وذرفت عيناه. قال عبد الرحمن بن عوف: أتبكي وقد نهيت يا رسول الله؟ قال: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذا هو الهدي. في حاجة اسمها بكاء الرحمة، مش تضحك عند الموت، ده يتنافى مع الرضا، يتنافى مع المنهج، يبقى فعلك يرد، ده مخالف للمنهج. فنقول لك على طول كده خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهادي هدي محمد رسول الله. بس نقول لك على خير الهدي هدي محمد، وده اللي قاله الأئمة الكبار، كلامنا يؤخذ منه ويراد، إلا صاحب هذا القبر، وأشار لقبر النبي الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. يبقى لما يقول لك قال الإمام كذا، فعل الإمام كذا، نقول لك قوله هذا ما دليله؟ قوله مش دليل. ما تقوليش الشيخ قال، نقول لك لا، أقوال الأئمة وأفعالهم لا يستدل بها، ما تبقاش أدلة إلا إن وافقت الدليل. فنقول يستدل لها، نقول له ما دليلك على فعلك هذا؟ يعني قربها شوي. في قضية مشهورة عند الناس في حكم قراءة القرآن عند القبور على الأموات، جزاكم الله خيرا يا حاج أشرف، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. في قضية قراءة القرآن على الأموات، يستدل البعض يقول لك الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة أجاز قراءة القرآن على الأموات. نقف هنا، نقول لهم أولا اثبتوا لنا أنه قال. هتقول ما السند أنه قال كده؟ لن يجدوا. طب هنتنزل معكم، الإمام أحمد قال، تمام كده؟ أقوال الرجال هل هي أدلة ولا تحتاج للدليل؟ تحتاج للدليل. نقول ما دليل أحمد على قوله؟ لازم نبحث عن الدليل. فنرجع لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونسأل النبي: هل قرأت القرآن يا رسول الله على ميت مات من أحبابك وأصحابك في حياتك؟ لأن العوام يقولون إن قراءة القرآن على الأموات رحمة، صح كده؟ يقولوا كده صح؟ رحمة. طيب، ودايما الرحمة لمن نحب، فأنا بحب مثلا والدي اللي مات فأقرأ عليه القرآن، صح؟ عشان رحمة، لأن أنا بحبه. والدتي اللي ماتت رحمها الله هقرأ عليها القرآن عشان بحبها. طيب نشوف النبي هل فعل. النبي كان يحب زوجاته، صح؟ صح ولا غلط؟ أحب نساء النبي إلى قلب النبي خديجة رضي الله عنها وأرضاه، ماتت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، صح كده؟ بل يوم ما ماتت ظرفت عين رسول الله عليه الصلاة والسلام، طيب هل النبي قرأ القرآن عند قبر خديجة؟ ده السؤال. إن قرأ يتونا بدليل واحد يثبت أن النبي قرأ القرآن على خديجة، وأنا أقول أول واحد يقرأ القرآن عند القبور، لا تجد، إذا ما قرأش على خديجة. طيب بنات النبي رضي الله عنهن جميعا، زينب ماتت في حياة النبي رضي الله عنها، أم كلثوم ماتت في حياة النبي رضي الله عنها، رقية ماتت في حياة النبي رضي الله عنه. النبي كان عنده 4 بنات، ما ذكرت 3 وفاطمة، بس فاطمة ماتت بعد النبي، لا بنتكلم عن من متنا في حياة النبي. يبقى زينب ماتت في حياة النبي، أم كلثوم ورقية رضي الله عنهن جميعا. هل ورد أن النبي قرأ عليهن القرآن؟ الجواب لا. طيب مات حمزة أسد الله وأسد رسول الله في حياة النبي يوم أحد، هل ذهب النبي إلى قبره وقرأ القرآن؟ الجواب لا. استشهد مصعب ابن عمير أول سفير في الإسلام ومن أحب الصحابة إلى قلب النبي، فهل قرأ النبي عليه القرآن؟ سمية استشهدت رضي الله عنها، ياسر استشهد رضي الله عنه وأرضاه، هل قرأ النبي عليهما القرآن؟ هو ده السؤال. طب إيه الوارد عن النبي عند المقابر؟ في السنة الصحيحة إذا أتى النبي القبور قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، أنتم السابقون وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. في رواية اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي، إذا كان يعمل بيده، بل وقالها نصا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما قالش يقرأ له القرآن، قال يدعو له. يا عم الشيخ استنى، أي ما الفاتحة دعاء صح؟ ما بنقرأ فاشن دي دعاء. طيب نقرأ الفاتحة مع بعض كده ونشوف دعاء لمين، هل دعاء للميت ولا دعاء للأحياء؟ اقرأ وقول كده، قول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، ادعاءه اهدنا الصراط المستقيم. تدعي لمين؟ لنفسك، لأنه هو مات، ما ينفعش تقول له ربنا يهديك الصراط المستقيم، خلاص مات، ما فيش صراط، خلاص هو انقطع خلاص عن الدنيا، بقى في القبر الآن. يبقى أنت تروح لغاية القبر وتدعي لنفسك؟ ده أنت جاحد قوي يا أخي، يعني حتى الميت ما يستفدش منك حاجة، ما ياخدش منك دعوة. يبقى الفاتحة مش دعاء للميت، حتى بنص القرآن يا جماعة الله تكلم عن كلامه فقال لينذر من كان حيا. يبقى القرآن لمين؟ للأحياء مش للأموات. فنيجي نقول لك بعد ده كله قال أحمد يجوز والنبي ما فعل، يبقى خير الهدي هدي مين؟ هدي محمد. فنقول لك أحمد لو قال، نقول لك أيضا أحمد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، يبقى ردوا كلامي ده بقى خلاص وخدوا فعل النبي. وصل كده عبد السلام؟ يبقى إذن نخلص أن قراءة القرآن على الأموات بدعة. يا عم الشيخ أيوة يا سيد أنا معاك للآخر، مش النبي قال اقرأوا عند موتاكم ياسين؟ أقول لك لا ما قالش، اجري ابحث براحتك كده وهات الآثر ده تجده لا يثبت عن رسول الله، ده مش حديث، بل حكم عليه العلماء بالوضع. وانا هتنزل معاك هنعتبره حديثا عشان ما تزعلش مننا. ان انا اذكر مره كنت في مدينه اسمها اوكسبورد، اسمها ايه؟ اوكسبورد في ميونخ. خطبت الجمعه وجاني بعد الجمعه راجل كبير ليبي هو، بس عنده شبهه التشيع. قال لي عم الشيخ، قلت له ايوه. قال لي مش النبي قال انا مدينه العلم وعلي بابها؟ قلت له لا ما قالش، ده ضعيف. قال لي ضعيف، ربنا يقويه يا اخي. قعدنا نضحك. انت كل حاجه تقولي ضعيف، طب ربنا يقويه. فضحكنا ومشينا. فالشاهد ان الحديث لا يثبت بتاع ياسين. طيب يا سيدي عشان ما يزعلش الراجل صاحبنا ده، هنقول له ماشي يا سيدي حديث اقراه تاني. طيب قال اقراه عند موتاكم. قال العلماء العندية اي في حضرتهم عند احتضارهم، عند ايش؟ وهو بيحتضر لسه ما ماتش في سكرات الموت. فيجوز ان تقرأ القرآن تسكينا له وتطييبا له قبل ان يموت، لان اللحظات دي لحظات حرجة جدا. فلما يسمع القرآن تطمئن نفسه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيجوز لك لو حضرت حد بيحتضر أن تقرأ عليه القرآن تطمينا لنفسه من صراع الشيطان في اللحظات دي، لأن الشيطان عايز يسلب الإيمان من المحتضر. فأنت لما تقرأ القرآن يفر يبعد عنه، فيبدأ ينشرح صدر الايه المحتضر. لكن بعد ما طلعت الروح يا عبد السلام ستوب خلاص. اللهم اغفر له، ندعي بقى اللهم ارحمه، اللهم باعد بينه وبين الذنب كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من الذنوب بالماء والثلج والبرد. ادعو، هو محتاج للدعاء الآن مش لقراءة القرآن، محتاج لإيه؟ ونفرج بين مسألة تانية حلوة قوي بقى. أنا ابنه تمام، هو مات أبويا الله يرحمه، فأنا ماسك القرآن بقرأ كابنه. قراءتي للقرآن عمل صالح ولا عمل طالح؟ عمل صالح، ولا من أثر مين؟ من أثر أبي. فعمل الصالح رايح لأبويا على طول. لكن أنا ما قرأتش القرآن هبة لأبي، لا، ده أنا الورد بتاعي بقرأه. يعني عارف أنا بدي درس علم أهو، أبويا ميت بقاله كام سنة، الدرس ده في ميزان حسنات أبي الآن. ليه؟ ولد صالح يدعو له. كلما علمت الناس العلم رايح لمين؟ لميزان الأب والأم، لأن أنا ثمرة من ثمر أبي وأمي. فأعمالي الصالحة كلها في ميزان مين؟ أبي الذي علمني وأمي التي ربتني. وصلت كده؟ عشان كده العلماء يتكلموا هل يجوز أن نهب ثواب العمل لرسول الله؟ قالوا لا، النبي أكرم من كده، لأن أعظم فضل بعد فضل ربنا علينا فضل سيدنا النبي، انه سبب هبايتنا. فكل اعمالنا يا وادي يا عبد السلام في ميزان النبي بدون هبه. ليه؟ من دعا الى هدى كان له مثل اجر فعله الى قيام. فما ينفعش اقول ايه قاعد عملي ده للنبي، لا لا لا، تخيب قوي، اسكت. تهب ايه؟ وصلت يا ابني ولا لسه ما وصلتش؟ فانا كابن عمل الصالح بيروح لابي بيروح لامي، وده اللي قاله النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. طب الأب رب رجل علم أو العلم نفس صدقة جارية، يبقى دخلنا في دي. طول ما الابن بيعلم الناس دي صدقة إيه؟ جارية. اتنين معاه العلم كمان، علم ينتفع به، يعني الأب ترك علما. ليه؟ الأب اللي بيعلم ابنه القرآن ده، ما هو ده اللي علمه. يعني أنا أذكر لما كنت في الابتدائية، معلش هطول عليكم شوية من باب التربية، مسائل مهمة جدا عقدية. أنا كنت مشغول جدا بكرة القدم، كنت لعيب كبير قوي وما زلت، مش عايزين نتكلم يعني. وكنت بلعب في نادي كبير جدا جدا في مصر. والدي كان مسافر السعودية ويجي لنا كل سنة. قديما كان السفر صعب جدا مش زي دلوقتي، وما فيش اتصالات غير عبر الجوابات المكتوبة، الجواب ممكن يجي بعد شهر. فاهمين؟ تعرفين اكيد اللي منكم الجيل اللي عاصرنا عارف الكلام ده. المهم انا كنت في نادي كبير جدا جدا في مصر، ايوه كنت لعيب لعيب يعني، وما زلت وانا مصر. والدي جه من السفر في اجازه من الاجازات، وانا كان عندي تمرين شايل الشنطه وخارج، كنت لسه في مدرسه الكوره يعني. قال لي رايح فين يا سيد؟ قلت له رايح النادي. قال لي نادي ايه؟ قلت له نادي كذا. انت سيب الشنطه دي واقعد. حاضر. قال لي تعالى هات الشنطة بتاعت الدراسة. حاضر. جبت الشنطة. قال لي افتح كده كتاب الدين. فتحت كتاب الدين. كان ساعتها مقرر عليه بعض صور القرآن. وكان من بينها سورة المثل. شوف سورة صغيرة قد ايه؟ طبعا لعب كورة مش في دماغي بقى، لا لعب كورة وهيصة يعني. قال لي سمع. سمعي اتلقلق. قال لي حط ايديك على الطبلية. كان زمان بناكل على الطبلية كده، حطيت ايدي على الطبلية كده وبالخرزانة، ايه والله العظيم، ورملي ايدي الاتنين. قال لي يا سيد كل الكتب الدراسية اللي عشان تفديكم وكتاب الدين ده كوم لوحده، انا لا يعنيني هذا كله، ده الكتاب ده. ومن يومها اصبحت الشيخ سيد وانا صغير، ايه والله العظيم، على طول على المسجد احفظ قرآن ومع الشيخ وطلب العلم وكذا وكذا، لما بقيت الشيخ سيد بضربة خرزانة من والد حريص على تعليم ولده الدين. فده كله ثمرت مين بقى؟ الاب اللي اهتم بتربية الولد صغيرا. وطبعا جاب لي بقى الترنجات بالمقص بتاعت الكوره والشرابات. طب ام دي جديده سيبها لي؟ لا مفيش كوره عندنا خلاص، لا نادي ولا تمرين، عندنا دراسه وعلم خلاص. وقد كان، وده اللي قاله النبي، صدقه جريئه وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ما قالش يقرا له القران، قال يدعو له. يبقى ايه اللي بينفع الميت بعد الموت؟ الصدقه الجاريه، يكون عملها من ماله، او ولده يقوم نيابه عن ابيه من ماله، لا حجر على فضل الله، او علم ينتفع به. شوف مثلا الكتاب ده اللي احنا بنشرحه اسمه ايه؟ شرح السنه للامام مين؟ الامام البربهاري، اسمه ابو الحسن ابو محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري. اتوفى سنة كام؟ 329 من الهجرة. احنا في سنة كام من الهجرة؟ 1445 من الهجرة، يعني اكتر من 1100 سنة وبنقرأ كتابه. كل حرف بنقرأه في ميزان حسنات مين؟ البربهاري، لانه خلف علما. كل ما نقرأ في الكتاب ونشرحه في ميزان حسنات مين؟ الامام البربهاري. شوف سعيد امام البخاري، كل ما قرأنا في نصا في ميزان حسنات البخاري. شوف صحيح مسلم، ما هو ده العلم اللي بينتفع به. شوف كتاب الأربعين النووية، الكتاب اللي قد كده ده اللي فيه 42 حديثا الإمام النووي صنفه، ما فيش بيت مسلم يخلو من هذا الكتاب، وما فيش أي دراسة حديثية إلا يبدأ المحدث بدراسة الكتاب ده في ميزان مين؟ الإمام النووي. هو ده العلم اللي سبناه. أولا صالح يدعو له. الاباء ربطوا الولد ده ولا لا؟ هو ده السؤال. اهتمت بتربيه الولد ده ولا لا؟ عشان لما تموت يسجد سجده يقول يا رب اغفر لابي، دائما يا رب اغفر لابي، يا رب ارحم ابي. مش هو بس، حتى المغاربه جمال قوي يا اخي في كلماتهم يا اخي، سبحان الله، لما يشوفوا انسان كده مثلا في العلم او كده يرحم والديك، حتى الجزائر الله يرحم والديك، الله. يبقى جيت دعاء حتى من الغير بصلاحك واستقاماتك يدعون لأبيك وأمك. فشوف الخيرات بقى اللي بتجمع دي كلها. أو ده اللي بينفع الميت، مش قراءة القرآن. قراءة القرآن لحضرتك ليك أنت مش للميت. الميت خلاص انقطع عمله. ينفعه الصدقة الجارية، ينفعه البر والإحسان، ينفعه إنك تصل من كان يحب أن يصلهم في الدنيا، ده كله بينفع الميت. إنما تقول لقراءة القرآن والإمام أحمد قال، نقول لك كلام الإمام أحمد ليس بدليل إنما يستدل له. فدي القاعدة بقى، أقوال وأفعال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها. ودي رسالة للجماعة بتوع التجريح في زماننا المعاصر الذين لم يتركوا عالما إلا وأسقطوا، ولا داعية إلا وذبحوا، لأن شيخهم قال، وقعوا في التقديس لأنهم اعتبروا كلام شيخهم هو الدليل. الشيخ قال لك ده مبتدع، يبقى لازم نبدعه ولازم نسقطه ونشرحه لأن الشيخ قال. مصيبة يا ابني. طب افرض شيخك ده جاهل أو حاقد أو حاسد، تقدس قوله وتجعله هو الدليل؟ لا يا ابني، لازم نقول للشيخ اللي بدع، لماذا بدعت؟ ما الدليل على أنه مبتدع؟ ما الدليل؟ فلازم يأتيك بالدليل المفصل في التجريح، مش بالهوى ولا بالرأي. معظمهم يجرح على سبيل هوى نفس أو حقد أو حسد أو بغض، بعيد عن العلم، بعيد عن المنهج. فنقول لطالب العلم تحرر من التبعية، تحرر من تقديس الرجال، والزم المنهج بالدليل. وده لازم يتعلمه طالب العلم. إن رأيت المتكلم هذا أتاك بأمر ليس عليه دليل، اضرب بقول عرض الحائط ولا تسمع له، قل هذا القول لا يثبت، ائتنا بدليلك. تجبت الكلام ده منين؟ هل قاله الله؟ هل قاله رسول الله؟ هل أجمع عليه الصحابة حتى نقول به؟ ولا جبت منين؟ يجي شيخ يقول لك ده الشيخ ده مبتدع، قل له لماذا هو مبتدع؟ ما دليلك؟ قال كذا وفعل كذا وهذا خلاف السنة. طيب هل نصحته وذكرته؟ ربما عنده شبهة في المسألة فنزيل عنه الشبهة ونشوف حال اللي أخطأ وزل ده من العلماء أو من الدعاء، زل في قول لكن الأصل في السنة والأصل في التوحيد. فنقول لك الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، ونقول هذه الزلة تذوب في بحر حسناته وينصح في هذه ولا يتبع عليها ويحفظ قدره ومنزلته، لا أن نسقطه ونسبحه. هذا ليس عدل وليس إنصافا. فهمنا بقى القاعدة دي، أقوال وأفعال الرجال يستدل لها ولا يستدل بها، كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه، إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط، كما قال الإمام مالك وهو جالس بيحدث عن النبي، كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار لقبر النبي، كما قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقالها تلميذه أحمد إذا صح الحديث فهو مذهبي فقط. فالدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، مش بالهوى ولا بالرأي. إن ضبطنا هذه القواعد استقام المنهج يا إخوة. فإذا علاقتنا بالعلماء أو بالرجال علاقة توقير واحترام وانتفاع بما عندهم من علوم الشريعة، لا تقديس، لا نقدس. إن زلوا أو خالفوا ننصح لهم ولا نتبعهم على الزلة ونحفظ قدرهم، وهكذا منهج قويم مستمد من الكتاب والسنة، عشان نبعد عن الهوى ونبعد عن البدع ونتحلى بالعدل والإنصاف. طولت عليك،
مش مشكلة شنة.
تفضل. واللبن بيرد كمان.
Die Aussage, die wir vorher besprochen haben, nämlich dass die Aussagen und die Taten der Gelehrten, die müssen bewiesen werden, aber sie werden nicht als Beweis benutzt. In einer Beerdigung hat mal ein Scheich angefangen, eine kleine Predigt zu halten und die Menschen, die in der Beerdigung standen, daran zu erinnern, an den Tod und ebenfalls an die guten Taten und vor allem, dass man mit der Vorbestimmung von Allah Azza wa Jalla zufrieden sein soll. Und daraufhin erzählt er, sagt, der Scheich, der und der, Fulan und Dings, der hat gelacht, als sein Sohn gestorben ist, weil er zeigen wollte, und es war nur ein Zeichen dafür, dass er zufrieden damit ist, was Allah für ihn vorbestimmt hat. Und hier hat der Scheich einen anderen Scheich genannt, der beim Tod seines eigenen Sohnes gelacht hat. Er hat es als Beweis benutzt, dass man es machen sollte. Und daraufhin hat der Scheich ihm ins Ohr geflüstert, er sagt, die beste Rechtsleitung ist die Rechtsleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sein Sohn Ibrahim, als er starb, hat der Prophet geweint. Und daraufhin sagt der Scheich zu ihm, ah, du hast recht, Paraklaufik, und hat es dann gerade daraufhin geändert. Das heißt, die Taten und Aussagen der Gelehrten sollen nicht als Beweise benutzt werden, sondern müssen erstmal bewiesen werden. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Sohn verloren hat, Ibrahim, hat er, oder seine Augen haben getränt, und daraufhin wurde er gefragt von einem Gefährten, radiallahu anhu, ja Rasulallah, warum weinst du, obwohl du uns verboten hast zu weinen, wenn jemand stirbt? Dann sagte er, das Herz ist traurig und das Auge tränt. Das waren die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt im Endeffekt, wenn wir eine Aussage von einem Scheich haben, das sollten wir nicht als Beweis verwenden. Denn alle Imame, alle vier Imame sagten daraufhin, unsere Taten oder unsere Aussagen, von ihnen kann man nehmen und welche kann man wegwerfen, wenn sie, außer wenn sie von diesem, von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen sind. Und es gibt zum Beispiel andere Beispiele, wie zum Beispiel hat man in bestimmten Ländern, oder manche sagen, dass wenn jemand stirbt, sollte man Koran lesen. Es gibt ja sogar eine Kultur, eine Tradition geworden, dass man zu Hause stirbt und dann wird Koran gelesen oder Koran laufen gelassen. Weil man dann denkt, der Lohn wird den Toten erreichen. Und wenn du sie fragst, warum, wo ist der Beweis, dann sagen die Al-Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, hat das gesagt. Dann musst du erstmal beweisen, dass Imam Ahmad das wirklich tatsächlich gesagt hat. Und den Beweis rausbringen, damit du das überhaupt befolgen kannst. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat er das auch gemacht. Seine Aussagen, seine Taten müssen als Beweis genommen werden und nicht die Aussagen der Großgelehrten. Denn die Frauen der Propheten waren die liebsten Personen bei ihm, sallallahu alaihi wasallam. Und Khadija, radiallahu anha, sie starb, während der Prophet noch am Leben war. Und trotzdem hat er den Koran über sie nicht gelesen. Es gibt keinen Beweis dafür, dass er den Koran gelesen hat über Khadija, noch über Zainab, seine Tochter, radiallahu anha, die gestorben ist, während er gelebt hat, oder Umm Kulthum, radiallahu anha, die gestorben ist, während er gelebt hat, oder Ruqayya, radiallahu anha, die ebenfalls gestorben ist, und der Prophet hat nicht den Koran über sie gelesen. Auch andere Gefährten, die er auch geliebt hat, wie Hamza, oder Mus'ab ibn Umair, oder Sumayya und Yasir, radiallahu anhum ajma'in, alle, die gestorben sind, und es gibt keinen Auszug, keine Überlieferung, die besagt, dass der Prophet über diese wichtigen Personen für ihn den Koran gelesen hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass jemand, der verstorben ist, seine Taten werden unterbrochen, da gibt es nichts mehr, der kann gar nichts machen. Jemand, der tot ist, kann nichts mehr für sein Hasanat-Konto unternehmen. Er kann nicht mehr auffüllen, außer eine fortlaufende Spende, Sadaqa Jariya, oder Ilmun yuntafa'u bih, Wissen, das andere nutzt, wie die Bücher, die wir gerade lesen, von anderen Großgelehrten, oder ein Sohn, ein rechtschaffenen Sohn, der Bittgebete für dich ausspricht. Und wenn es welche geben sollte, die sagen, ja, aber Al-Fatiha ist doch auch ein Bittgebet. Aber Al-Fatiha, das einzige Bittgebet, was du daraus lesen kannst, ist, Ihdina as-sirata al-mustaqim, O Allah, verleihe uns den rechten, geraden Weg, oder sorge dafür, dass wir den geraden Weg haben. Du machst ein Bittgebet für dich. Du läufst den ganzen Weg zum Grab, damit du ein Bittgebet für dich aussprichst. Und deswegen sagen auch andere, eine andere Überlieferung, die sagen, der Prophet sagte ebenfalls, Iqra'u, liest, Rinda Mautakum Yasin, liest Surat Yasin, wenn jemand gestorben ist. Aber diese Überlieferung erstens ist eh nicht richtig, nicht korrekt, wenn ihr diese Überlieferung in Sheikh Google reingibt und Dora reinschreibt, dann werdet ihr erkennen, dass diese Überlieferung weder korrigiert ist, noch richtig ist, noch authentisch ist. Aber wenn die authentisch sein sollte, dann in der arabischen Sprache, wenn du sagst, Rinde Mautakum, es heißt, wenn der gestorben ist oder verstorben ist, wenn er gerade dabei ist zu sterben, also erst gerade in seinen letzten Momenten, dann sollt ihr Yasin über ihn lesen, aus dem Grund, weil Yasin diesem Koran seine Seele besänftigt. Weil es sind halt kein schöner Moment, wenn man gerade am Sterben ist. Und der Koran zu lesen, wird die Person beruhigen. Und du kannst ja als Sohn zum Beispiel die guten Taten verrichten. Und all die guten Taten, die du als Sohn verrichtest, werden letztendlich beim Vater oder Mutter oder bei demjenigen, der dich erschaffen hat, also der dich als Kind gebracht hat, auf seinem Hasanat-Konto reinkommen. Und subhanallah, wenn ihr liest, das Buch, was wir gerade hier haben, wurde um die 400 Jahre nach dem islamischen Kalender, und es sind um die 1000 Jahre, die vergangen sind, und trotzdem lesen wir das Buch weiterhin. Das heißt, all diese Worte, die wir aktuell von diesem Buch hier lernen, werden im Hasanat-Konto von Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, und all die Bücher, die in keinem Haushalt fehlen, wie Sahih Muslim oder Bukhari oder Al-Nawawi rahimahullah ta'ala, all die Bücher, von denen wir alle profitieren, all die Taten werden letztendlich in ihrem Hasanat-Konto reinkommen.
بهذا القدر أكتفي لضيق المقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله. العشاء فاضل على قد إيه؟ مازال 10 دقائق. كويس. طيب محمد يقول أيضا السلام عليكم ورحمة الله. لم أكتب السؤال بطريقة واضحة. أنا أقصد في الحديث ذكر العرش بصيغة الحاضر بين الكرسي والماء 500 عام وأنه في القرآن بصيغة الماضي وكان الله. أيوة كده وضح السؤال يا محمد. كان يا محمد لما تذكر مع الله عز وجل بتكون معدومة الزمان، يعني تدل على الماضي والحاضر والمستقبل، تمام كده. وكان عرشه، لأن العرش في بداية الخلق هو أول الخلق، يعني أول الخلق إيش؟ العرش مش القلم. إنما في حديث القلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي أن أول أمر صدر للقلم عند خلق القمر القلم كان الكتاب، لكن أول الخلق العرش. وكان عرشه ده خلاص أول المخلوقات العرش. وبعدين كان لما تيجي مع الصفات تبقى خالية من الزمن كما قال العلماء. مثلا كان الله غفورا رحيما، يعني ما بيغفرش دلوقتي ولا إيه؟ لا، نقول كان ولا يزال، لأنها خالية من عنصر الزمان مع الجلال جل جلاله، يبقى كان ولا يزال وهكذا. أخونا الإيميل بتاعه مكتوب، الشيخ سيد معلمنا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله آمين. حكم من يأتي إلى المسجد ويعمل مشاكل في المسجد. ربنا يبارك فيك، ده حريص على المساجد. والله بيحرص على المسجد اهو، يعني بيسأل عشان يطهر المساجد من المشكلات والآفات. المفترض يا إخوة المسجد بيت الله عز وجل، والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والمساجد لابد أن تعظم وأن تنزه عن المشكلات والآفات، لأن المشكلات والعقبات بترفع الرحمات. النبي عليه الصلاة والتسليم يقول كنت قد أخبرت بليلة القدر فخرجت لأعلمكم بها، لولا أن تلاح فلان وفلان بباب المسجد فرفعت عني. تلاح يعني إيه؟ ارتفعت أصواتهما. فالنبي ربنا يعلم ليلة القدر، فخرج يقول للصحابة إمتى ليلة القدر؟ في رمضان. وهو خارج اثنين ارتفعت أصواتهما في المسجد أو على باب المسجد، فمن أجل هذا رفعت الليلة. قال ألا فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليعلمنا أن الخلاف شر كله، فالمسجد مش موطن للخلافات ولا للمشكلات إلا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد نختلف قد نتناقش، هذه ليست مشكلات. يعني مثلا قد أتكلم في موضوع ربما أنت تخالفني فيه فتعترض وتسأل عشان تتعلم، لا حرج، هذا كله يحمد للوصول للحق والوصول للدليل، اعرض ما عندك واسمع منك ونقشك وأكلمك وأبين لك الدليل وهكذا. إنما اللي يجي عشان يعمل فتنة في المسجد ومشاحنات نقول له اتق الله في نفسك ولا تحدث فتنة في بيت الله تعالى. يقول أيضا شيخنا وذكرتم أنه إذا كان في ألمانيا ومعه الإقامة لا يأخذ بحكم المسافر ولكن قد يأخذ لحاجة ولا ينوي الإقامة، وأيضا ذكرتم أنه إذا كان بجانب مسجد أن يذهب يصلي. لا، المقيم يعني إن رتبت له الإقامة على في البلد بقى مقيم خلاص، ملوش حكم المسافر الآن، بقى مقيما. إنما لو سافر إلى بلده أصبح مسافرا لأنه هنا هو مقيم في ألمانيا، لو راح زيارة للبلد بتاعته شهر اثنين هو مسافر له حكم المسافر، يقصر ويجمع وكده. إلا إذا كان في مسجد فالجماعة أولى، يعني إمتى يقصر؟ لما يصلي منفردا، لكن لو في مسجد جنب بيته يروح يصلي مع الجماعة ويصلي تمة مع الإمام المقيم، لأن دي مسائل الإجماع. أما المسافر إن صلى خلف الإمام المقيم يتم ما يقصرش، يصلي خلفه تامة. فهذا الحكم والله أعلى وأعلم. نعم الجماعة واجبة على الرجال سواء كان في سفر أو في غيره، الجماعة واجبة، فيروح المسجد يصلي مع الجماعة. إلا إذا كان في العمل مثلا فما فيش مسجد قريب فيصلي منفردا، يبقى يصلي إيش؟ قاصرا لأنه مسافر. طب حتى راح المسجد وقدمه يصلي إماما، يعني الشيخ رياض العالم بتاعنا ده لما يروح تونس هيقدمه يصلي إمام، فيقول لهم يا جماعة أنا أصلي قاصرا ركعتين وأنتوا تموا، لأنه الإمام براحته بقى، فيعلمهم السنة خلاص كده، فيصلي قصر وهم يكملوا. زي ما انا لما بروح كده لو قدموني امام بشوف حال الناس، ينفع اصلي بيهم قصر ولا يعني هعمل بلبله؟ ينفع. طب يا جماعه انا مصلي قصر، الله اكبر، ركعتين وانتم كملوا. لا، لو صليت قصر هفتن بعض العوام وبلاش اصلي تمام معاه وهكذا. اخونا سفيان عيد مرحبا يقول شيخنا الفاضل حدثت مشكله بين احد الفضلاء ورجل أمام الناس، في اليوم الآخر حاول كل من الخصمين طلب الشهادة على قولهم، فرفض كثير منهم الشهادة درءا للفتنة وتجنبا للمشاكل. في الأصل من طلب للشهادة وجبت عليه مدام للإصلاح، يعني بيستشهدك على أمر رأيت بعينك، فعليك أن تشهد بالحق رفعا للنزاع وإحقاقا للحق، لأن ربما إن لم تشهد يضيع حق أحدهما بعدم شهادتك. إنما إذا كان تقصد إن إحنا هنلم الموضوع بلاش، سيبك من الشهادة، تعالى عم حقك علينا وخلاص وده أخوك وكذا، ماشي الإصلاح مطلوب. إنما إن دعيت للشهادة لإحقاق الحق وجبت عليك أن تقول ما رأيت، وعلى مثل هذا فاشهد، يعني مثل الشمس في ربيعة النهار تشهد على الحق إن كان فيه إحقاق للحق ورفع للظلم. أما إن أردتم الإصلاح فلا بأس ولا حرج إن أنتوا تلموا الموضوع وخلاص. يقول أيضا فقال هذا الخصم الفاضل أنت تكتم الشهادة وكتمان الشهادة كبيرة من كبائر الذنوب، فما تمنعن كتمان الشهادة كبيرة ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، خاصة ممكن يكون المشكلة فيها حقوق بين الطرفين ورؤيتك للمشكلة يرفع الحرج ويحق الحق، فعليك أن تخبر. يعني مثلا أنت شفت بره صاحبك ده خبط عربية حسام مثلا وأنت رأيت بعينك، فبيجي التاني يقول لك تعالى احكي قدام الناس الحق فين، مين الغلطان، فما تقولش أنا مرضتش أشهد عشان ما أعملش فتنة، الفتنة قائمة دي أموال وحقوق، يبقى لازم أنت ترفع الفتنة بالشهادة، لا مش حسام الغلطان يا جماعة، الغلطان فلان، ومحقوق له فلابد أن يعطيه حقه، وده حق لازم منه. هيزعل مني؟ لا، ما يزعل منك، ده حق، فيش حاجة اسمها زعل في الحق. الحق حق أن يتبع، فلابد إذا استشهدت أن تشهد، وهكذا خاصة في مجال الحقوق. لكن في الخلافات العادية ممكن تلم الموضوع بالإصلاح وتذكرهم بالله وخلاص تعفو وتصفح إلى آخره، بشرط عدم ضياع الحقوق. كان في عندنا بعض الأسئلة. يعني ابني بعت لي سؤال على الخاص اهو، بيقول لي بابا هل نزع الجوربيني بعد المسح عليهما ينقض الوضوء؟ مع العلم ان الاخ لم يحدث. اقول يا ولدي ان نزع الخفين او الجوربين لا ينقض الوضوء، انما ينقض مدة المسح. يعني ايه؟ انا متوضي الفجر ولبست الجورب على وضوء، تمام، ليا امسع على الجورب يوم بليلة، فاول مسحة كانت في صلاة الظهر مسحت، تمام، يبقى لسه ليا اربع فروض امسح فيه، لسه ليا العصر والمغرب والعشاء والفجر بتاع تاني يوم، وبعد كده لازم اخلعه واتوضى من جديد لان انا ليا وقت محدد. طيب جيت انا مثلا كنت متوضي من صلاة الظهر ودخل علي العصر وانا متوضي، تمام كده، مش هتوضى تاني، متوضي، فرحت خلع الشراب، ايه الحكاية؟ انت متوضي لسه، صلي العصر عادي. بس يا حلو بقى لو لبست الشراب تاني ما ينفعش، ما ينفعش تمسح خلاص. ليه؟ لان نزع الشراب قطع مدة المسح، خلاص ما ينفعش اكمل عبادة اليوم، انتهت. لو حبيت بقى تمسح من لازم تتوضى من جديد وتغسل رجليك من جديد وتلبس الشراب على وضوء من جديد، انها ما ينفعش بعد ما خلعته ولبسته او لمسح عليه، لا، انت خلاص نقض مدة المسح ولم ينقض الوضوء. ايضا عبر الخاص جالنا بعض الاسئلة من ابنتنا نور محمد من الجزائر، تقول السائل يسأل هل يجوز لي أن أشترط للعمرة خوفا أن يصير شيء وما أكمل العمرة لأن صعب أرجع؟ قضية الاشتراط في الحج والعمرة قال العلماء تكون لعذر المرض، مثلا المريض يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فبيشترط المريض أو المعذور. طب من غير عذر، نقول ان الخوف يعد عذرا، ولذلك قال الشيخ العثيمين ويجوز على كل حال ان يشترط من خاف ان تفوته العمرة، فلا بأس ولا حرج من الاشتراط ان يقول اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. قمر الزمان يقول او تقول السلام عليكم. وعليكم السلام. في صلاة عيد الفطر الماضي لم استطع دخول المسجد بسبب شدة الامطار وفاتتنا الصلاة مع الإمام، وحاولت دخول المسجد لقضائها ولم أتمكن من ذلك، فاستمعنا للخطبة وكنت بقضاء الركعتين على هيئة صلاة العيد في المنزل، هل فعل هذا صحيح؟ نعم، لأن العلماء اختلفوا في حكم صلاة العيد، هل واجبة أم سنة؟ أكيدة نرجح أنها واجبة، لحديث أم عطية كنا نؤمر بالخروج إلى العيد ونؤمر باصطحاب صاحبات الخدور والحيض، فاستدل بعض العلماء على وجوب صلاة العيد، وعلى هذا القول فقضاؤها واجب عليك إن لم تدركها تقضيها، وعلى القول بأنها سنة آكدة هناك القول بقضاء السنن الآكدة، فما فعلت أو ما فعلتي هو صحيح، إن أنت قضيت صلاة العيد التي لم تدركها مع الإمام لظروف المطر. بيقول بعض المصلين قاموا بالصلاة في السيارات، على القول بالوجوب لا تصح الصلاة في السيارة لأن الوقت لم يخرج، ارجع بيتك وصليها قضاء من قيام، إنها في سيصلي وانت قاعد فلا يجوز لك ذلك، فكان عليه أن يذهب لبيته ويقضي الركعتين من قيام بركوع ورفع وكذا لا من قعود، لأن القعود يكون إذا خشي خروج الوقت كراكب طائرة أو قطار أو ما شابه ذلك، فيصلي من قعود إن لم يجد مكانا للصلاة من قيام. أما على قول النفل أنها نافلة فيجوز صلاتها على الدابة من قعود، لكننا نرجح أنها واجبة، على هذا نقول يصلي من قيام. أخونا عايد سعدان يقول: حكم الطواف والسعي على العربة الكهربائية بدون عذر، يعني راح يطوف حوالين البيت في الحج أو العمرة على الكروسة، بسمانته الكروسة، الكرسي الكهربائي ده بدون عذر مش مريض، أو يسعى على العربة، جائز، لكن خلاف الأولى، يعني العبادة سقطت بالفعل والأداء على الكروسة. إنما الأفضل والأكمل ما دام ما عندوش عذر أن يطوف ماشيا وأن يسعى ماشيا، لكن ما دام قد فعل فطوافه صحيح وسعيه صحيح كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وإن كان قد قال ولكن يفضل له الأكمل له لصحة لكمال العبادة أن يطوف ماشيا وأن يسعى ماشيا. والله أعلى وأعلم. بهذا القدر أكتفي، والسلام.